أي نبأ إنها الحوراء.
الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في إشارة إلى لقائه مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل مؤخرا في الأردن إن إيران تبقي النافذة مفتوحة للاتفاق ولكن ليس للأبد. وقال الوزير أمير عبداللهيان في تغريدة له على تويتر إنه خلال اللقاء مع السيد بوريل كنا متفقين حول اتخاذ الخطوات النهائية من أجل الاتفاق. أعلن قائد قوات حرس الحدود الإيراني ضبط 2500 قطعة سلاح وعشرات آلاف الذخائر الحربية من المهربين على حدود البلاد خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وقال العميد أحمد علي جودرزي لدى تفقده المخافر الحدودية في دهلوران بمحافظة إيلام غربي البلاد إن قوات حرس الحدود تمكنت من اعتقال 20 مهربا في منطقة دهلوران الحدودية وحدها، مشيرا إلى التعاون المتبادل مع قوات حرس الحدود العراقية لضبط الحدود المشتركة. اندلعت اشتباكات عنيفة فجر اليوم بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم ومدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر محلية بأن قوات معززة من الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت أطراف مدينة جنين وتوجهت إلى المخيم، فيما اندلعت اشتباكات عنيفة مع مقاومين سمعت خلالها أصوات رشقات كثيفة من الرصاص. أفادت الأنباء الواردة بمقتل وإصابة عدد من مسلحي قوات سوريا الديمقراطية خلال اشتباكات مسلحة اندلعت فيما بينهم بمدينة القامشلي التابعة لمحافظة الحسكة شمالية شرقي سوريا. وقالت مصادر محلية إن الاشتباكات المسلحة استمرت لعدة ساعات وامتدت إلى حي الوسطى في القامشلي حيث انتشرت حالة من الذعر بين الأهالي. أعلن جهاز الأمن العراقي اعتقال مسلحين هاجموا حاجزا أمنيا في محافظة كركوك شمالي البلاد وتسببوا بإصابة عدد من عناصره. وهاجمت مجموعة مسلحة تستقل دراجة نارية الخميس حاجزا أمنيا للشرطة المحلية قرب مجمع دوميز بمحافظة كركوك، ما تسبب بإصابة ضابط وعنصرين من الشرطة. أعلن وزير الداخلية التركية انطلاق مرحلة جديدة في من سلسلة عمليات أرين حصار الأمنية والتي تشمل مواقع في 4 ولايات تركية جنوب شرقي البلاد وتستهدف حزب العمال الكردستانية. وذكر سليمان الصويلو أن المئات من عناصر الدرك والشرطة والقوات الأمنية تشارك في هذه العمليات. أكد الرئيس التونسي ضرورة تطهير تونس من عبثوا بمقدراتها وأجرموا في حقها، مشيرا إلى أن هذا الأمر لا يمكن أن يتحقق إلا بقضاء عادل. ولدى استقباله وزيرة العدل قال قيس سعيد إنه من غير المقبول أن تظل قضايا منشورة لمدة سنوات دون البت فيها. أكد البرلمان الليبي رفضه إعلان مصر ترسيم الحدود البحرية من جانب واحد ودون أي مشاورات سابقة. وأعربت اللجنتا الشؤون الخارجية والدفاع في البرلمان الليبي في بيان مشترك عن استغرابهما لهذه الخطوة المصرية وطالبتا القاهرة بالتراجع عن القرار فوراً. قتل 9 أشخاص على الأقل جراء العاصفة الثلجية التي تجتاح الولايات المتحدة الأمريكية. وحسب مصادر محلية فإنه تم تسجيل مصرع الأشخاص نتيجة للحوادث، ومعظمها حوادث المرور التي حدثت بسبب الأحوال الجوية السيئة في ولايات أوهايو وكنتاكي وميسوري وكانساس. انتهى الموجز، في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها بإذن الله. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق أفريقيا يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 عصرا حتى الساعة 21:00 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش، وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 29 من جمادى الأولى عام 1444 هجري قمري، والمصادف للثالث من شهر دي عام 1401 هجري شمسي والموافق للرابع والعشرين من كانون الأول ديسمبر عام 2022 ميلادي. في 29 من جمادى الأولى عام 1274 للهجرة ولد في مدينة تبريز بشمال شرق إيران الفقيه والأديب الشهير آية الله الشيخ محمد قاسم الأردوبادي. وبعد تلقيه المقدمات من العلوم الدينية في مدينته توجه الأردوبادي إلى مدينة النجف الأشرف بالعراق ليدرس في حوزته العلمية علوم الفقه وأصول الفقه والأدب والنحو. وبعد بلوغه درجة الاجتهاد عاد الأردوبادي إلى إيران لينشغل في إعداد وتدريس طلبة العلوم الدينية. وللأردوبادي مجموعة مؤلفات أبرزها الشهاب المبين في إعجاز القرآن، وأخيرا توفي آية الله الشيخ محمد قاسم الأردوبادي عام 1333 للهجرة. في 24 من كانون الأول ديسمبر عام 1951 ميلادي حصلت ليبيا على الاستقلال، وذلك بعد مصادقة الأمم المتحدة على مشروع قرار خاص بهذا الشأن. وتم انتخاب محمد إدريس المهدي أول ملك على ليبيا. وكانت ليبيا في السابق تسمى بطرابلس وخضعت للقوى الاستعمارية لسنوات متمادية، إذ خضعت لسيطرة الدولة العثمانية في القرن السادس عشر الميلادي. وقبل اندلاع الحرب العالمية الأولى بفترة قصيرة خضعت لسيطرة القوات الإيطالية رغم إبداء الشعب الليبي لمقاومة باسلة. وفي فترة الحرب العالمية الثانية سيطرت القوات البريطانية والفرنسية على الأراضي الليبية بعد طرد الإيطاليين منها. وتزامن مع ذلك الاحتلال تشكيل لجان المقاومة الشعبية التي ثارت على الاحتلال وكبدته خسائر كبرى. وفي عام 1969 قام مجموعة من الضباط الليبيين بزعامة القذافي بانقلاب عسكري أطاح فيه نظام الملك إدريس. وتقع ليبيا في شمال القارة الأفريقية وجنوب البحر المتوسط، ولها حدود مشتركة مع كل من مصر والجزائر وتونس والسودان وتشاد والنيجر. وأخيرا وفي 24 من كانون الأول ديسمبر عام 1849 ميلادي هاجمت القوات الفرنسية أراضي غينيا في غرب أفريقيا. وكان ذلك الهجوم مقدمة لاحتلال أراضي غينيا الغنية بمناجم الذهب. وكانت فرنسا قد أسست قبل ذلك الهجوم شركة تجارية باسم شركة ساحل الذهب لتشكل مقدمة لدخول قوات الاحتلال الفرنسي إلى غينيا. وبعد سيطرة القوات الفرنسية على تلك الأراضي قامت بتأسيس قواعد عسكرية وعقد اتفاقيات متعددة مع الدول الأوروبية لتعزيز مكانتها وموقعها في الأراضي الغينية. وفي عام 1913 أعلنت فرنسا ضم غينيا إلى مستعمراتها بصورة رسمية، وبقيت خاضعة للاحتلال الفرنسي حتى عام 1958 عندما حصلت غينيا على استقلالها بعد انتفاضات ومطالبات شعبية انتهت بإجراء استفتاء شعبي لإنهاء الاحتلال. أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
قابلون غافروا الذنب للمسيء بعفو قابل التوب ذو العطاء العميم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأفاضل ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان حكومة الكيان، الإعدام والاستيطان على رأس الأجندات، سنبدأ إن شاء الله لقاءنا لهذا اليوم. وسنتابع إن شاء الله في هذا البرنامج مستمعينا الكرام الفقرات التالية. أولى الفقرات ستكون نداء القدس. بعدها سوف نتوقف مع حضراتكم مستمعينا الكرام عند فقرتنا المباشرة التي سنستمع فيها إلى تقرير في إطار حديث البرنامج، وكذلك استضافة الخبير في الشؤون الإسرائيلية الدكتور عمر جعار عبر الهاتف. كما سنتابع إن شاء الله وإياكم في نهاية مطاف هذا البرنامج فقرتنا مع الأسرى. مع تمنياتنا لكم بالمتابعة حتى نهاية هذا البرنامج مستمعينا الكرام، ندعوكم في هذه اللحظات للاستماع إلى فقرتنا نداء القدس والزميلة شيماء الغراوي.
نداء القدس.
مستمعينا الكرام، أدى أكثر من 65 ألف فلسطيني صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك رغم تشديدات الاحتلال على الحواجز المنتشرة في القدس. وخلال خطبة الجمعة أكد خطيب الأقصى الشيخ محمد سرندح على أولويات الأمة، كما أوضح أن قضية الأسرى والمسرى من أوجب واجبات الأمة، وأثنى على المرابطين نواب الأمة الذين جعلوا أولويات السكنة والثبات حول المسجد الأقصى المبارك.
هذه الأولويات التي قام بها آباؤكم وأجدادكم من المرابطين الذين جعلوا أولوياتهم السكنة والثبات حول المسجد الأقصى المبارك، وهذه الأولويات المتجددة تجاه الأمة تتجدد بتغير الزمان والنوازل، فقضية الأسرى والمسرى من النوازل والأولويات في هذا الزمان، فهل من مدرك لها؟
وكان آلاف المصلين أحيوا الفجر العظيم في المسجدين الأقصى المبارك في القدس المحتلة والمسجد الإبراهيمي في الخليل. الزميل عادل أبو شرخ والتقرير التالي.
أعداد المصلين الوافدين لصلاة الفجر العظيم في المسجد الإبراهيمي تزداد أسبوعا تلو الآخر، فمع ساعات فجر يوم الجمعة الآلاف من الفلسطينيين توافدوا لأداء الصلاة داخل أروقة وساحات المسجد الإبراهيمي رغم محاولات الاحتلال في منعهم من الدخول، وذلك من خلال الانتشار الكثيف لجنود الاحتلال بالإضافة للحواجز المحيطة بالمسجد، إلا أن أعداد الحاضرين حالت دون ذلك.
جزء من الاعتداءات الموجودة في على أبواب الحرم الإبراهيمي الشريف التنكيل بالمواطنين الداخلين والعابرين، وهدف الاحتلال واضح هو لعدم حضور الناس مرة أخرى لهذا المكان. شاهدنا بعض الشباب الذين جاء لأول مرة وهو يفتش، أخذناه وتحدثنا معه، قال لن يكون هذا إن شاء الله حائلا أمامي للقدوم لمرات أخرى.
ازدحام يحبه الفلسطينيون ويغيظ المحتل هو المشهد الذي صنعه المواطنون داخل ساحات المسجد الإبراهيمي خلال صلاة الفجر العظيم، وذلك بعد دعوات عائلية من مختلف عائلات مدينة الخليل لتلبية نداء المقدسات الإسلامية في البلدة القديمة والتأكيد على أحقيتهم فيها ورفض انتهاكات الاحتلال بحقها. بالإضافة لذلك الوفاء لروح من قضى عمره مرابطا في ساحاتها الحاج عبد الرؤوف المحتسب والذي توفي قبل أيام قليلة.
لعل هذا اليوم مميز عن باقي الأيام، وخاصة أن المسجد الإبراهيمي والحرم الإبراهيمي الشريف فقد أيقونته قبل يومين عبد الرؤوف المحتسب أبا محمد الذي علم العالم وسطر للعالم كلمات من ذهب عندما أراد أن يعبر عن تمسكه بالأرض، أن قطعة واحدة من أرضه وأن سنتيمتر واحد من أرضه وأن شبرة من أرضه لا يعادل عنده كنوز الأرض.
رغم الجماهير التي حضرت لأداء صلاة الفجر العظيم داخل المسجد الإبراهيمي، إلا أن الدعوات ما زالت مستمرة لتواجد مثل هذه الجموع في الصلوات كافة لرفض انتهاكات الاحتلال بحق المسجد والتي يهدف من خلالها لتهويده وتغيير ملامحه الإسلامية وتحويلها إلى يهودية.
نشكر الزميل عادل أبو شرخ على هذا التقرير. وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الناشطة السياسية فادية البرغوثي، نستمع معنا.
سيدة فادية، في حديثنا عما يجري من انتهاكات سواء في المسجد الأقصى أو في المسجد الإبراهيمي في ظل ما تسمى بالأعياد اليهودية والاقتحامات التي جرت، خاصة المشهد الأبرز كان في المسجد الإبراهيمي واقتحام جنود الاحتلال للمسجد وإشعال الشمعدان بداخله، في أي سياق تأتي هذه الممارسات التي تقوم بها الجماعات الاستيطانية؟
بداية يعني هذه الممارسات هي ممارسات قديمة، وازدادت هذه الممارسات في الآونة الأخيرة في عن جهية وإصرار على فرض حالة جديدة ولا فرض واقع جديد على المقدسات الإسلامية، خاصة المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي. ونرى هذه الانتهاكات سواء بممارسة الشعائر وسواء بالأعداد المتزايدة والأعداد الكبيرة من المتطرفين الذين يقتحمون هذه المقدسات. هذه الانتهاكات وفي ظل هذه الظروف هي انتهاكات طبيعية، ونحن نرى في هذا التغول لهذا الاحتلال، هذا التطرف الذي بات يتحكم في كل مناحي هذا الكيان، وبالتالي من الطبيعي أن تكون انتهاكاتهم باتجاه المقدسات وهي الحرب الدينية المعلنة بصراحة وبشراسة، فمن الطبيعي أن يحاولوا بس سيطرتهم على هذه المقدسات. وهم يرون أيضا أن الشعب الفلسطيني يرد على هذه الانتهاكات بالرباط وبزيارات وبالتواصل ومحاولة الوجود الدائم لمحاولة عرقلة وإبطال هذه الانتهاكات.
طيب سيدة فادية، الآن برأيكم الحملة التي يقوم بها العدو اتجاه المرابطين في باحات المسجد الأقصى المبارك عمليات الاعتقال، عمليات الإبعاد، وأيضا منع المصلين من الدخول في أوقات محددة. هل هذا يعطينا انطباع عما سيقوم به الاحتلال مستقبلا داخل المسجد الأقصى المبارك، وضرورة وجود حشد ورباط للوقوف بوجه هذه المخططات؟
يعني أخي الكريم، جميعنا نعرف أن هذه الفترة هي فترة حاسمة، وهذه الفترة تشهد تصعيد، والكل سمع عن قوانين قانون بن جبير وقانون سموتريتش، وهذه القوانين التي تسعى لبسط السيطرة وسيطرة الاحتلال على الوجود الفلسطيني، هي سيطرة تهدف لتصعيد دموي واستهداف الأرض، استهداف المقدسات، وعلى رأس هذه المقدسات المسجد الأقصى ومن يذود عن المسجد الأقصى من مرابطين ومن مصلين. يعني نحن أمام سياسة شرسة تستهدف الدم الفلسطيني من، وكما سمعنا بالأمس عن قانون الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، نحن أمام يعني شراسة في قمتها، وبالتالي من هذه الخطوات ستكون على ما يبدو تصعيد بحق كل من يدافع عن الحق الفلسطيني، كل من يدافع عن المقدسات الفلسطينية، ويعني في مقدمتهم المرابطين والمرابطات لدورهم الكبير في إحباط هذه الاقتحامات، في كشف هذه الممارسات. فبالتالي هذه الخطوات وهذه الأعداد وهذه الفشود هي أولى الخطوات لصد هذه الاقتحامات وصد هذه الانتهاكات.
الناشطة السياسية فادية البرغوتي، كنت معنا عبر الهاتف من رام الله، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع الناشطة السياسية فادية البرغوثي، نأتي أعزائي المستمعين إلى نهاية فقرة نداء القدس. عودة إلى الاستوديو.
نعم مستمعينا ومستمعاتنا، ونحن في نهاية هذه الفقرة نداء القدس، نشكر زملائنا شيماء الغراوي، عادل أبو شرخ، حسن نمر، معد فقرة نداء القدس، والشكر موصول للناشطة السياسية الأستاذة فادية البرغوثي.
حضر اليسوع محمدا ودم السماء توقدا يتلوك، أنت الفدا ولك الفدا، غاب الذين على المدى، خلوك ستثور بك الأمات وتموت بك الطغاة وتعود لك الحياة.
التحايا موصولة لحضراتكم مستمعينا الكرام، وهذا البرنامج فلسطين اليوم الذي يقدم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. محور حديثنا حكومة الكيان، الإعدام والاستيطان على رأس الأجندات. إليكم التساؤلات التالية: إلى ماذا تشير تشكيلة الحكومة الجديدة في كيان الاحتلال؟ ما الذي دفع نتنياهو إلى التنازل وأعطاء بن غفير وسيموتريتش حقائب وزارية؟ وهل الانتقادات الداخلية والخارجية لهذه الحكومة حقيقية وجدية؟ أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. تتكشف ملامح الاتفاقيات الائتلافية التي تشكلت على أساسها حكومة الاحتلال الجديدة، وبدا واضحا وكما كان متوقعا أن التوافقات ستتم على حساب الفلسطينيين. شكل الحكومة القادمة لا تختلف عن سابقاتها، فجميعها مارست الإرهاب والاضطهاد بحق الشعب الفلسطيني، إلا أن هذه الحكومة تعد الأكثر تطرفا. رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو منح رئيس حزب عتصمة يهوديت إتمار بن غفير الضوء الأخضر للترويج لقانون الإعدام لمنفذي العمليات الفدائية، في حين تعهد رئيس حزب الصهيونية الدينية بتسلائيل سموتريتش بفرض ما تسمى بسيادة الكيان على الضفة الغربية المحتلة. الزميلة امتثال الأشقر والتقرير التالي.
الدقائق الأخيرة رعب أنطق نتنياهو، وقبيل لحظات من انتهاء المدة الإضافية التي طلبها قال مخاطبا رئيس الكيان: حصلت عليها، جملة مضمونها الآن تمت المعادلة المنشودة الضامنة ارتكاب جرائم أكبر بحق الشعب الفلسطيني. فنتنياهو الغافي 10 أيام ومعها المدة الأصلية للتشكيل استفاق ليعطي ضوءا أخضر لرئيس حزب عتصمة يهوديت إتمار بن غفير للترويج لسن قانون عقوبة الإعدام بحق الفلسطينيين المنفذين عمليات فدائية. المطلب الملح لليمينيين المتطرفين أصبح بمتناول اليد بعد ولادة أكثر الحكومات اليمينية تطرفا. قانون عقوبة الإعدام سيمرر في الكنيسة قبل المصادقة على ميزانية العام المقبل. بن غفير ونتنياهو يصفق كلاهما للحظ الذي أخرج الأخير من منتصف الأزمات الداخلية ليرأس حكومته السادسة، ووقع الطرفان اتفاقا يتعلق بانتهاك حقوق الفلسطينيين وإراقة دمائهم، حتى لو جازف نتنياهو بغضب منظومته الأمنية المعارضة القرار تحسبا لخطر تصعيد الاستهداف وتنفيذ المزيد منها كرد فعل نضالي وشعبي. هذا الراقص فوق دماء الشعب الفلسطيني يتمسك بقانون الإعدام بقوة، ويتبوأ منصب ما يسمى وزير الأمن الداخلي، ويكون قائما بأعمال رئيس اللجنة الوزارية لشؤون التشريع. قانونه الإجرامي ليس الأول من نوعه، لكن ما يزيد من فداحته استثناؤه المستوطنين الذين ينفذون جرائم بحق الفلسطينيين. أما تداعياته فتشعل عقوبة الإعدام النار على الأرض وتكثف بالفعل العمليات الفدائية، وليس في أي مكان عهد الاحتلال من الفلسطينيين التراجع. تحمس نتنياهو ووعد زعيم حزب الصهيونية الدينية بتسلائيل سموتريتش بإجراءات تعزز وجود الاحتلال في الضفة الغربية، ونص الاتفاق الحكومي بينهما على أنه سينشئ سياسة بسط السيطرة بالضفة بهدف ضمها مع مراعاة مصالح الكيان، ويبدأ بمنح المستوطنين تسهيلات ضريبية لأنهم يعيشون تحت خطر أمني عال. كما يقول، يعتبر قادة الاحتلال أن الملامح اتضحت والتفاهمات أنجزت، ويظن اليمين المتطرف أنه المنقذ، إلا أن مراوغات نتنياهو وقوانينه من أجل تشكيل الحكومة أقل ما توصف به أنها إرهاب منظم يمارسه مجرمون بمرتبة التفوق.
نعم مستمعينا الكرام، مع شكرنا للزميلة امتثال الأشقر التي قدمت لنا هذا التقرير، ونحن نتوقف عن التشكيلة الجديدة لحكومة الاحتلال وتداعياتها على القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني باستضافة الدكتور عمر رجعارة الخبير في الشؤون الإسرائيلية في برنامجنا هذا. دكتور عمر، أرحب بكم في لقائنا هذا، السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياكم الله.
شكرا لإتاحة الفرصة لنا سيدي الكريم وحضوركم في هذا البرنامج. إلى ماذا تشير التشكيلة الجديدة لحكومة الاحتلال؟
كل دول الإسرائيلية لا تساوي فداء بالقدم الأمريكي، فمهما كانت الشخصية، سواء كانت منحين بيجن ولا إسحاق شامير ولا شارون ولا أي شخصية كانت، ولا بن بكير ولا سموتريتش ولا جيفني، كل هذه الشخصيات لا تستطيع أن تخرج عن التوجهات الأمريكية شاء نتنياهو أم أبا. ولذلك في هذا الصباح أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية رسالة لنتنياهو، قال قيل فيها من الولايات المتحدة الأمريكية ان القدس الغربيه هي اراضي محتله عام 67 ولذلك لا نقبل اي تغيرات فيها مطلقا. وقام نتنياهو بارسال هذه الرساله الى سموتريش وبن بكير. وكان سموتريش وبن بكير لهم احجام كبيره حتى في ما يسمى في الديمقراطيه الاسرائيليه.
نعم.
كم حجمهم؟ 14 مقعد. لكن نتنياهو نفسه 30 مقعدا. ولكن اهميه هذه المقاعد هي بالوصول الى رقم 61، ولذلك اصبحت الاقليه هي التي تقود الاغلبيه في الديمقراطيه الاسرائيليه. بمعنى 32 مقعدا للليكود حجمهم الانتخابي اكبر بكثير من حجم 14 مقعد. 14 مقعد هم الذين يصلون ويزيلون مع نتنياهو بالاضافه الى يهودا فطوراه وشاس. لكل هذه الاعتبارات ان حكومات اسرائيل منذ انشأت حتى اليوم لا تساوي اصغر حامل الطائرات في الاساطير الامريكيه، ولذلك ستبقى تحت التوجهات الامريكيه شاء نتنياهو او لم يشاء. ولذلك قال نتنياهو، موجها كلامه لوزرائه، قال صديقنا الكبير هو ترامب، وترامب هو كورش الفارسي الذي انشأ البيت الثاني كما ورد في العهد القديم. ومع ذلك لم نتوصل مع هذا الرجل الحليف والصديق لدولة إسرائيل أي شيء على الاستيطان.
نعم.
ولذلك الاستيطان هو أراضي محتلة عام 67 وليست أراضي كما يحلو لبن بكير وغير بن بكير. وبالتالي أصبحت حكومة دولة إسرائيل حكومة التوجهات الأمريكية.
نعم. هذا التوجه الأمريكي هو الذي دفع نتنياهو على وجه التحديد يعني لإعطاء بن كفير وسيموتريتش الحقائب الوزارية التي طلبوها، يعني خاصة أنهم يعدان من الشخصيات التي كانت على خلاف مع نتنياهو في أوقات صعبة. أولا
بن بكير هو شخصية غير قانونية،
نعم،
وهو في حقه أكثر من 20 قضية قضائية.
أها.
وسموتريتش اصلا لم يخدم بالجيش حتى يضع له وزيرا مواليا له في وزاره الدفاع، بمعنى ان وزير الدفاع جلان سيكون سود بيت، اي سيكون البيت الثانيه كما قال جيلي. ومع ذلك ان هؤلاء مهما كانوا مناحيم بيجن، اسحاق شمير، شارون، بن بكير، سموتريتش، نتنياهو، كل حكومات اسرائيل لا يمكن أن تخرج، لا تمتلك حق لغنديتا للموقف الأمريكي، والأهم من كل شيء هو الموقف الأمريكي. ولذلك إسرائيل سمعت جو بايدن لأنه الرئيس العجوز، أنه الرئيس المخفض، أنه الرئيس الذي لا توازن له، يتعثر على درج الطائرة، يسقط من دراجة هوائية، يفاقد الذاكرة. وصلت الوقاحة الأمريكية على أن يشكل في الـ FBI لجنة تحقيق خاصة بدون الاعتبار لدولة إسرائيل في اغتيال الشهيدة أبو عاقلة. كل ذلك يزن جنون دولة إسرائيل. ومع ذلك إذا اتخذ جو بايدن على سبيل المثال عدم توصيل 4 مليار دولار سنويا هبة، فسوف نرى أنا وأنت ماذا سيحصل بهذا الكيان المصنوع خارجيا.
نعم.
إن دولة إسرائيل مدن بريطانيا سابقا ومدن واشنطن حاليا، ولذلك لا صفة استقلالية مطلقا لها. لولا ترامب ما في اتفاقات أبراهام واحد، لولا بيل كلينتون ما في أوسلو للفلسطينيين، لولا جيمي كارتر ما في كامب ديفيد منحين بيدن والسادات. لذلك يجب أن نفهم إسرائيل لأنها أقل من حذاء بالقدم الأمريكي.
طيب ماذا عن الانتقادات الداخلية والخارجية لهذه الحكومة؟ هل هذه الانتقادات جدية دكتور عمر؟ ما الذي تغير اليوم ليكون هناك انتقادات؟
نعم، الجمهور الإسرائيلي الآن 50-50 كما يقولون، ولكن عندما سئل المواطن الإسرائيلي في هذا الصباح إذا أجرت الانتخابات مرة ثانية هل تنتخب من تخطى؟ فأجابوا 72% نعم، بمعنى أن اليمين الإسرائيلي النابع من أسفار العهد القديم هو أساس دولة إسرائيل الحقيقي. ولذلك كلهم يؤمنون بمواد في التناخ في أسفار العهد القديم ولذلك تمسكون بكل كلمة. حتى أحد المذيعين في القنوات الإسرائيلية يقول لن نتنازع عن كلمة واحدة وهي ذات التناخ أي في أسفار العهد القديم. لذلك هذه الدولة الكهنوتية التناخية الدينية اللاهوتية هي خطر على 50% من سكان دولة إسرائيل، لأن 50% يقبلون بهذه الدولة بهذه الحكومة و 50% لا يقبلون. ولذلك المدين يهدد بمظاهرة مليونية ضد الحكومة، لأن نتنياهو أعطى عطاءات كبيرة لسموتريتش وبن بجير ولا يسمح القانون بذلك.
نعم.
لأن المعركة الآن هي بين الشرطة القضائية في دولة إسرائيل ونتنياهو.
طيب دكتور عمر، هل يمكننا القول أن النظام السياسي داخل الكيان يتغير؟
الآن لا توجد قوة طالبوا سابقا بتغيير النظام، فمثلا الرقم الذهبي في السياسة الإسرائيلية 61، ولكن ليس الرقم الذهبي في السياسة الإسرائيلية هو أكبر حزب يحصل على المقاعد، ولذلك طالما الرقم الذهبي هو 61 فأصبح الذي يوصل العدد الكبير لرقم 61 هو الذي يتحكم بهذه الحكومة مثل ما هو حال بن بجير وسموتريتش.
نعم.
ولذلك لا يوجد فكرة لتغيير النظام، وإن ظهرت هذه الفكرة مرارا وتكرارا للشاشات الإسرائيلية على أنه لا بد من تغيير هذا النظام حتى لا يقع تحت ابتزازات رجل مثل سموتريتش بحقه أكثر من 30 قضية جنائية لم يخدم بالجيش، وهو يعتبر فار من دولة إسرائيل هروبا من الشرطة ويذهب إلى أراضي التي احتلت عام 67 أي الضفة الغربية، لأن القانون الإسرائيلي لا يسري على الضفة الغربية، ولذلك اتخذ من سياسة أربع بيتا له.
وما الانعكاسات التي ستتركها التشكيلة الجديدة في حكومة الاحتلال على القضية الفلسطينية وعلى الشعب الفلسطيني؟ يعني كيف ترون ذلك؟ هل قانون إعدام منفذي العمليات سيمر بعد إعطاء نتنياهو الضوء الأخضر لبن غفير لمتابعة هذا القانون؟
لا يمكن أن يتخذ ذلك، لأن القاتل الإسرائيلي سوف يؤذن بهذا القانون.
نعم.
وهذا القانون إذا اتخذ بحق الفلسطيني من دون القاتل اليهودي فإن هذه من أعظم الأدلة العنصرية في تاريخ دولة إسرائيل، ولذلك سيسقط هذا القرار. ومع ذلك إن السلطة الإسرائيلية التي هي في صراع تام مع بن بجير وصلاحياته الذي يتبرع بها نتنياهو تبرعا من أجل أن ينقذ نفسه من ملفاته الجنائية، ومع ذلك لغاية الآن بصعوبة أن يصن قانون بن بجير، علما أن قانون أريه دري قد تم التصديق عليه، وهو أن يجوز منص ومخادرة وخائن للأمانة ومتحرف من دوائر الدولة أن يصبح وزيرا في دولة إسرائيل، بل أن يصبح وزيرا لوزارتين في دولة إسرائيل كما هو أريه دري الآن في حكومة نتنياهو. لكل هذه الاعتبارات وصف نتنياهو على لسان لبيد بما يلي.
نعم.
لبيد قال: أنت نتنياهو رجل ضعيف، أنت نتنياهو تريد نفسك، أنت نتنياهو طلع الدولة على نفسك، تقول الدولة ولا نفسي، وأنت تمزق شعب إسرائيل، شعب يدفع الضرائب وشعب يستفيد من دفع الضرائب، بمعنى أنها طبقية ما بعد طبقية في دولة إسرائيل من خلال الإسرائيليين وليس من خلال خصوم دولة إسرائيل.
نعم.
ولذلك قال 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 أفيغدور ليبرمان تعليقا على سؤال إجابة على سؤالك الكريم على أن سيكتب التاريخ أن نتنياهو هو من عمل على هدم البيت الثالث، ولذلك هذه عبارات كبيرة وهذه عبارات صادقة من خلال الشاشة الإسرائيلية والسياسة الإسرائيلية، فإن كل هذه الاعتبارات تعطينا أن دولة إسرائيل بانتخاباته الخامسة لا يستطيع أن يشكل حكومة مستقرة، وبخاصة إذا وجهت الولايات المتحدة الأمريكية بأوامر تخالف سموتريتش وبن بجير، علما من هو سموتريتش وبن بجير. بجير قرر أن يكون وزيرا للدفاع ولكنه لم يقدم بالجيش، ولذلك طلب أن يكون له وزيرا في وزارة الدفاع، لا له نفس الصلاحيات، بمعنى وضع سموت رأسين في وزارة الدفاع، وهذا مخالف لكل القوانين. ولذلك إذا انتصر سموت وبن بدير ونتنياهو على السلطة القضائية الذي يطالبون بتهميشها ويطالبون بتحذيرها ويطالبون بإلغاء المستشار القانوني العثماني في إسرائيل ويطالبون بتعديل القوانين ويطالبون بالسيطرة على لجنة تعيين القضاء، فإن هذا يعني أن دولة إسرائيل ليس دولة قانونية بلسان الإسرائيليين وليس بلسان أعداء دولة إسرائيل، وأن دولة إسرائيل ليس ديمقراطية بلسان الإسرائيليين وليس بلسان أعداء الإسرائيليين أعداء دولة إسرائيل. ولذلك إن دولة إسرائيل بقيادة نتنياهو كما قال فيكتور نيومان يأخذنا إلى حرب أهلية كاملة ما بين العلمانيين وما بين الحرب الدينيين الأكثر تعصبا للحرب
اليهودين الدينيين. الخبير في الشؤون الإسرائيلية دكتور عمر جعارة، شكرا جزيلا لحضوركم معنا في هذا اللقاء، حياكم الله دكتور.
حياك الله. أهلا.
عد من حيث أتيت فإلى الموت سعي، اخرج من أرضي مسحورة لا يقبلك البيت، عد من حيث أتيت فإلى الموت سعي، اخرج من أرضي مسحورة
حيكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم وأنتم لازلتم برفقتنا في هذا البرنامج فلسطين اليوم، يقدم عبر أثير إذاعتنا إذاعة طهران، ونحن ننتقل إلى فقرة أخرى من فقراتنا في هذا البرنامج. ماذا عن مستجدات مسار الحركة الأسيرة؟ سؤال ننتقل به إلى فقرتنا مع الأسرى والزميلة منار عبد الجبار، نستمع إليها.
مع الأسرى. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل أهلا بكم. أكد أسرى سجن عوفر استعدادهم الكامل لخوض معركة الدفاع عن حقوقهم التي يسعى الاحتلال وإدارة سجونه لسلبها منهم. التقرير التالي للزميل عاصم عواد يوضح أبرز النقاط التي تحدث عنها بيان أسرى سجن عوفر.
أسرى سجن عوفر يستعدون لخوض معركة الدفاع عن حقوقهم. نقف على أعتاب مرحلة جديدة يحاول فيها الاحتلال تشكيلها على مقاس تطرفه. لو أرادها الاحتلال حربا فنحن مستعدون، لأن الكرامة أو الموت شعار سيسقط أوهامهم. تشكيل اللجنة الوطنية العليا في السجون لقيادة المعركة موحدين، ندعو لتتشابك قبضات أسرى وفصائل ومؤسسات جماهير شعبنا للاستعداد للمواجهة القادمة. تحويل إحياء انطلاقة اللجنة الوطنية في السجون في 21 من الشهر المقبل إلى عرس تأبين الشهيد ناصر أبو حميد. التأكيد على أن قانون الوحدة الوطنية يكتب بالدم والإصرار على راية فلسطين فوق كل الرايات.
مع شكرنا الجزيل للزميل عاصم عواد، ونتابع في مسار الحركة الأسيرة، حيث دعت عائلة الشهيد الأسير ناصر أبو حميد المناضلين الفلسطينيين إلى تفعيل المقاومة في وجه الاحتلال والعمل على استرداد جثمان الشهيد. جاء ذلك في مؤتمر صحفي في مدينة رام الله حول جريمة الإعدام الطبية المتعمدة وقرار وزير حرب الاحتلال بيني غانتس باحتجاز جثمان أبو حميد. وفي معرض حديثه خلال المؤتمر الصحفي قال ناجي شقيق الشهيد ناصر:
كل المناضلين في الشعب الفلسطيني، كتيبة جنين، كتيبة نابلس، اللي بتشوفوه أنتوا صعب ممكن تعملوه، صدقوني بسهولة جدا جدا. احتلال هذا أضعف من بيت العنكبوت، احتلال لا يأتي إلا بالقوة. هذول مجرمين عصابة من المجرمين المحتلين لا يأتون إلا بالقوة. عندما يخافون ويشعرون بالخوف فسنحقق كل ما نطلب. المطلوب منا على مستوى الوطن المخيمات، نابلس، كتيبة جنين، عرين الأسود، مخيم الأمعري، مخيم المناضلين، كالنديا. كل إنسان شريف بحب ناصر أبو حميد وفي عنده ذرة وفاء لناصر أبو حميد، الطريق معروف والطريق والهدف معروف والعدو معروف، هو بيقدر بعمل أنه يكون في مساعدتنا على استرداد جثمان أخي ناصر كي يورث ثراه، وسيقومون بتسليم جثمانه بإذن الله إذا وجدوا إصرار ووجدوا تحدي. الشعب الفلسطيني لا يعدم الوسيلة، إذا وجدوا إصرار ووجدوا تحدي بإذن الله سيسلمون جثته معززا مكرما وهم صاغرون.
نتابع مستمعين الأفاضل في مسار الحركة الأسيرة، حيث قال نادي الأسير الفلسطيني إن الأسير علي الحروب من مدينة دورة جنوب الخليل يعاني من إصابته بمرض السرطان، مؤكدا تفاقم الوضع الصحي للأسير الحروب بعد اكتشاف بقع زرقاء على أنحاء جسده. يذكر أن عدد الأسرى المصابين بالسرطان وصل لـ9 بعد ارتقاء الشهيد ناصر أبو حميد. الزميل محسن رماوي والتقرير التالي.
لا شيء يمنحها الطمأنينة ويلاشي الخوف سوى الإفراج الفوري عن زوجها الأسير علي الحروب 48 عاما. أم محمد تحدثت إلينا والألم يعتصر قلبها بعد إصابة أبي محمد بورم سرطاني في سجون الاحتلال منذ عام. الورم السرطاني أثقل جسده بعد ظهور علامات خطيرة وبقع زرقاء اللون على أنحاء جسمه دون تقديم رعاية طبية.
والله العظيم عايشين في رعب إنه يجينا كل يوم خبر إله مؤسف، كل يوم نقول إن شاء الله بيجي اليوم اللي ما يصيرش فيه شيء. يعني هو مريض بالسرطان، امبارح مات مريض بالسرطان ناصر أبو حميد.
12 سنة والعائلة تنتظر لحظة تزيل غمامة السجن وآلامه المثقلة على الأسير علي الحروب من دير سامد جنوب الخليل. فمحمد وسراج يأملان بلقائه قبل فوات الأوان لا قدر الله. كما قال:
والله خايفين عليه كثير، والله ما نخاف احنا يجينا خبر انه ميت في السجن، والله نفسنا يطلع ابونا، والله اشتقنا له. والله
بقول له انه يستعجلوا في الصفقه ويطلع ابوي، ان شاء الله بيقبل، ان شاء الله يروق ويطلع بالسلامه، وما بدنا الا سلامته.
علي الحروب واحد من 9 اسرى مصابون بمرض السرطان وحالتهم الصحيه في غايه الخطوره، وتخشى عائله الحروب ان تفقد ابي محمد كما حصل مع الاسير الشهيد ناصر أبو حميد.
إنه يقف عند مسؤوليته، بدناش يجي يعزونا، لا سمح الله ولا قدر الله ما بدي يجي إفلان وعلان يقول لي أنا هيني بعمل في ضغوط عشان أقدر أحرر الجثة. بديش تحرر الجثة، بديش إياها، أنا بدي إياك تيجي هالكيت. بعرف إنها السلطة الفلسطينية عندها أوراق بتقدر تضغط دوليا من أجل تحرير الأسير علي يونس الحروب.
الإهمال الطبي في سجون الاحتلال تسبب بارتقاء 4 شهداء منذ بداية العام، سياسة وصفها الشارع الفلسطيني بالجريمة والقتل البطيء لمن هم مغيبون في سجون الاحتلال، سجون تفتقد لأدنى المقومات الصحية والحياتية لتترك 200 أسير فلسطيني بحاجة لعلاج فوري لإنقاذ حياتهم.
شكرا شكرا لمحسن ريماوي. ونتابع في مسار الحركة الأسيرة، حيث رفضت سلطات الاحتلال توفير العلاج للأسير المريض وليد دقة رغم مرور شهرين على إصابته بمرض السرطان. وأفادت جمعية وعد للأسرى في بيان بأن الاحتلال أعاد الأسير دقة إلى سجن عسقلان رافضا الإبقاء عليه في مكان ملائم لتلقي الرعاية الطبية، مشيرا إلى أن الأسير يعاني من آلام متزايدة في كل أنحاء جسده ويرعاه زملاؤه الأسرى. عن مستجدات الأوضاع الصحية للأسير وليد دقة تحدث لإذاعتنا رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، نستمع معا.
كما مر أخونا ناصر الله يرحمه بمر قاعد حاليا أخونا الدقة، أولا قالوا هناك في سرطان بالدم، أخذوه كان يعني فاقد الوعي وكان في حالة الخطر الشديد، بعد يوم يومين يقولوا بعد ذلك أنه هو بحاجة إلى زراعة فخاع شوكي وعيد إلى المستشفى. حاليا بتضرع يعني حالي زي هذه الحالة وحالي زي حالة الشهيد ناصر أبو حميد، المفروض أن تبقى في المستشفى وليس في سجن الرمل. وعيد قالوا أنه بحاجة إلى من يتبرع له بالنخاع الشوكي، وحاليا هذا الأمر متروك للعائلة. خلال هذه الفترة أعادوا إلى السجن يعني في سجن الرملي ما يسمى بعيادة الرملي، وهذا يعني إصرار لتسوء حالته الصحية ولأن يصبح شهيدا كما حصل مع إخواني. هذا هو الإجرام المتعمد من قبل الاحتلال، هذا النهج ضد أسرانا وضد شعبنا بالخارج. يعني احنا بنشوف الإعدامات الميدانية اللي تمارس بالقنص بالقناصة صاروا بشكل مكثف، ومن خلال حتى الأسرى المحررين صار بتعمد القناصة انه يستهدفوهم. قبل ايام استشهد واحد كان أسير خارج من المعتقل قنصوه، والاستهداف واضح يعني لأبناء ولشباب الفلسطيني وين ما كان في كل المدن الفلسطينية تطبق على السياسة.
أيها الأطائب، مع نهاية مداخلة رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، نأتي إلى نهاية فقرة مع الأسرى. إلى اللقاء.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، في نهاية هذه الفقرة نحن نشكر زملائنا منار عبد الجبار، عاصم عواد، ومحسن ليماوي، كذلك حسن نمر معد فقرة مع الأسرى، والشكر موصول لرئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر.
تاريخك بالدماء يا ثورة البركان، واكتب على وجه السماء رح نقهر السجان.
سطر تاريخك بالدماء يا ثورة البركان، واكتب على وجه السماء رح نقهر السجان.
انت اللي تتحدى القهر وتشد من ليلك فجر، انت اللي تتحدى القهر وتشد من ليلك فجر، وانت مواوي للصبر في موسم الخذلان. أحلى أناشيد الوطن تحفر على الجدران، ترسم صمود وتنحني من عزمك القطبان. أحلى أناشيد الوطن تحفر على الجدران، ترسم صمود وتنحني من عزمك القطبان.
بكرة قيودك تنكسر وتهدي أيام الأسر،
بكرة قيودك تنكسر وتهدي أيام الأسر، ترجع تحلق يا صقر وتهابك الغربان، ترجع تحلق يا صقر وتهابك الغربان.
بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الكرام، شكرا لطيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.